نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. الرئيس الحريري في ذكرى 14 من آذار: شهادة رفيق الحريري ورفاقه تتقدم أكبر حشد شعبي في تاريخ لبنان. أبو الغيط: بعد لقائه الرئيس عون، الجامعة العربية مستعدة لإفادة فريق لمراقبة الانتخابات النيابية. بدء مرحلة الدفع لبرنامج أمان والإعلان عن قيمة المساعدة الشهرية. جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية على وقع حصار كييف. طهران تبرر قصف إربيل وتقول: حذرنا العراق مراراً. أهلا بكم. في ذكرى 14 من آذار غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على تويتر كاتبا: 14 من آذار 2005، شهادة رفيق الحريري ورفاقه تتقدم أكبر حشد شعبي في تاريخ لبنان. الشعب يفك قيود الوصاية وينتصر لوحدته الوطنية، لن ننسى. وفي المناسبة نفسها صدر عن تيار المستقبل البيان التالي: ولد 14 آذار 2005 من رحم 14 شباط 2005، رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي فجرت دماءه ثورة الأرز وأزهرت بإرادة اللبنانيين الأحرار ربيع بيروت بالتقاء الإرادة الإسلامية المسيحية على تحرير لبنان من الوصاية السورية ونظامها الأمني وتسطير ملحمة شعبية استثنائية ستبقى محفورة في حروف من ذهب في تاريخ لبنان الحديث. وأضاف: أهم في هذا اليوم التاريخي أنه صناعة لبنانية وطنية بامتياز، جاء بعد يوم 8 من آذار الذي تجمعت فيه قوى شكرا سوريا الأسد لمحاولة الالتفاف على جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه. وأكد تيار المستقبل في بيان: أننا لن ننسى هذا اليوم التاريخي الذي سيبقى محفورا في وجدان اللبنانيين يوما للبنان أولا، الشعار الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري وحماه لسنوات طويلة من غدر الخصوم وطمع المقربين، وحرر البلاد من أسر الوصاية وأعاد لأحزاب وقيادات اعتبارها ووجودها بعد مسار طويل من النفي والسجن والقمع ومحاولات الإلغاء. وختم بيان المستقبل مشددا: لن ننسى قافلة شهداء ثورة الأرز الذين دفعوا حياتهم ثمنا للدفاع عن لبنان وهويته العربية، وسنواصل مع كل اللبنانيين الأحرار المقاومة السياسية السلمية المدنية من أجل تحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية، وسنستمر في النضال على دروب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أجل تحقيق العدالة بعد أن كشفت لكل اللبنانيين والعرب والعالم حقيقة من اغتال رفيق الحريري ورفاقه، وما زالت ماضية في عملها لكشف حقيقة باقي الاغتيالات. وفي حديث لإذاعة الشرق وصف الصحفي وجد العريضي يوم 14 من آذار باليوم المجيد والخالد في تاريخ لبنان:
هذا اليوم المشهود جاء على خلفية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، فبدم الرئيس رفيق الحريري خرج عهد الوصاية من لبنان، وسيبقى هذا اليوم في ذاكرة اللبنانيين على الرغم من كل ما رافق بعد هذا اليوم من محطات وخلافات وانقسامات وتباينات، إنما سيبقى الشهداء في ضمير كل مواطن لبناني شريف، من الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى سائر شهداء ثورة الاستقلال. ويجب أن يحافظ على روحية هذا اليوم التاريخي وأن نعيد هذا المجد للبنان من خلال التكاتف والتضامن، ليبقى لبنان باعتبار هذا البلد اليوم بات في محور آخر خارج عن خطه العربي، أي المحور الإيراني، وباتت هناك سلطة ومنظومة فاسدة وتلتصق بهذا المحور، وأن فائض القوة من يسيطر على لبنان. لذلك وعود على بدء لن ننسى هذا اليوم التاريخي المشهور في ذاكرة كل لبناني شريف كما أشرت، وبالتالي تحية لشهداء ثورة الاستقلال.
العريضي وصف الانتخابات النيابية المقبلة بالغريبة العجيبة.
بعد أن علق الرئيس سعد الحريري مسيرته السياسية وعزوفه وطياره عن الانتخابات النيابية، أرى أن المشهد سيتغير. لا ننسى أن هناك مكون سياسي بارز سيغيب عن الانتخابات، ولهذا هناك حالة ضياع في كل الدوائر وتحديدا في بيروت، في البقاع الغربي، في الشمال، في إقليم الأروب في صيدا، هناك حالة ضياع قد تتبلور خلال أيام القليلة المقبلة. إنما حزب الله بات يدخل مناطق النفوذ السني والدرزي، وأسف أن أقول هذا الكلام، هذا كلاما ليس طائفيا، إنما هو يحاول أن يدخل إلى هذا المناطق عبر تقديم مساعدات ومن خلال حلفائه، لعله يحصل على أكثرية نيابية ويأتي برئيس جديد للجمهورية على شاكلة ميشيل عون.
وهذا ما أشار إليه النائب السابق وليد جنبلاط يعني في حديث له.
نعم. هو من أشار إلى محاولة إلغائية.
صحيح.
وأنا ومن خلال انتمائي لهذه المنطقة بالجبل أسمع من بعض الأصدقاء من بعض الزملاء، ومن كثر أن هناك دخول حزب الله واضح عبر حلفائه، وهناك غرفة عمليات مشتركة انتخابية بين التيار الوطني الحر، بين الحزب الديمقراطي اللبناني، بين وحزب الله من يقود هذه العمليات، لعله كما قلت أن يحصل على الأكثرية النيابية. والخوف والقلق من أن يدعو إلى مؤتمر تأسيسي لإضاءة ونصف الطائف وما تبقى من لبنان، هذا في حال لم يكن هناك حسم وتدخل من المجتمع الدولي. وهو يستغل هذه الحرب الدائلة في أوكرانيا وانهماك المجتمع الدولي في هذه الحرب ليفعل ما يشاء في لبنان، وهذا ما نشهده بالملموس.
صدر عن هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل البيان الآتي: ضجت صفحات جريدة نداء الوطن في عددها الصادر اليوم بمجموعة مواقف وتقارير إخبارية تخالف كليا التعميم الصادر عن تيار المستقبل بشأن الانتخابات، وتسعى إلى التلاعب بين الحروف لتتحدث عن تدخل الأمين العام أحمد الحريري في انتخابات زحلة وغيرها لمصلحة هذه اللائحة أو تلك. يهم هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل أن تؤكد أن كل ما ورد في نداء الوطن بهذا الشأن هو خبريات لا تمت إلى الصدقية بصلة، وتقع في إطار المهمة المكلفة بها الجريدة للنيل من تيار المستقبل وقيادته. أعلن النائب طارق المرعبي في بيان عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية التزاما بقرار الرئيس سعد الحريري وانسجاما مع قناعاتنا والرئيس الحريري بعدم خوض الانتخابات في هذه الظروف، وقال: شرفني خدمة أهلي وعائلتي الصغيرة والكبيرة في عكار وتيار المستقبل إلى جانب دولة الرئيس سعد الحريري. جال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. جولة أبو الغيط بدأت من قصر بعبدة بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، حيث أعلن أنه وجد الكثير من التصميم لدى الرئيس عون على المضي في الانتخابات لاستقرار لبنان واستعادة أوضاعه.
هناك تصميم على عقد الانتخابات في موعدها وعلى إطلاق لبنان مرة أخرى في اتجاه تحقيق المزيد من الاستقرار واستعادة الأوضاع اللبنانية في خلال الفترة القريبة القادمة. استمعت أيضا لتقييم من فخامة الرئيس للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية، خاصة وأن لبنان في رئاسة المجلس الوزاري العربي حاليا ولمدة 6 شهور. أبلغت الرئيس أن هناك بالتأكيد اجتماع وزاري تشاوري قادم للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام، وبصفة عامة كان لقاء طيب للغاية، ووجدت الكثير من التصميم لدى فخامة الرئيس على المضي بلبنان في طريق الانتخابات وتحقيق الاستقرار واستعادة الأوضاع.
الأمين العام لجامعة الدول العربية زار أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، وقال بعد اللقاء أنه يستشعر الأمل بمستقبل أفضل للبنان، فهناك انتخابات قادمة وهي تساهم في تحقيق الاستقرار ولم الشمل وتشكيل حكومة جديدة وانطلاقة مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن كل هذا يتوقف على التحرك السياسي اللبناني الداخلي لأن الانتخابات ستكون حاسمة. كما التقى أبو الغيط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. أطلقت في السرايا الحكومي المرحلة الأولى من برنامج أمان، أحد برنامجي شبكة دعم للحماية الاجتماعية، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية إكتور حجار والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروش كومارجا. وزير الشؤون الاجتماعية أعلن بدء مرحلة الدفع من خلال برنامج أمان، وأشار إلى أنه تسجلت 580 ألف أسرة لبنانية على المنصة، وكشف أنه سيتم اختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجلين في المدارس الرسمية والمهنية للاستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة.
سيتم ضمن الرسالة تحديد المبلغ الذي تستفيد منه الأسرة شهرياً مع مفعول رجعي منذ بداية العام 2022. يستطيع المستفيد التوجه إلى مراكز تحويل الأموال OMT Western Union Bob Finance الموزعين على كل المناطق اللبنانية، ويبرز المستندات الخاصة التي تعرف عنهم أي الهوية والرسالة التي وصلتهم، ويحصلون على المبلغ بالدولار، وأؤكد بالدولار والمبلغ كاملا. وأذكر أن قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25 دولار للعائلة زائد 20 دولار لكل فرد من العائلة لحد 6 أشخاص، وكما أنه سيتم اختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجلين في المدارس الرسمية والمهنية لدعمهم بمساعدة مدرسية لسنة واحدة. بالتوازي يتم إرسال رسائل للأسر التي لديها استمارات غير مكتملة لإكمال كل المعلومات الأساسية المطلوبة. سنمدد مهلة تعديل المعلومات وإكمال المستندات الناقصة لغاية آخر شهر أيار.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد من جهته أن إطلاق الدفع ضمن برنامج أمان هو خطوة باتت أكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي، ينهض لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون، ويعيد تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزز قدرة اللبنانيين على النهوض من جديد. منذ أن تسلمنا مهامنا الوزارية وجدنا أنفسنا أمام واقع مؤلم تراكمت أسبابه سنوات طويلة، وكنا ندرك سلفا حجم التحديات التي تنتظرنا، وعقدنا العزم على مواجهتها. لكن المفاجأة الكبيرة كانت في سرعة التدهور، ومعه الارتفاع الكبير في أعداد الذين باتوا مصنفين بين الأسر الأكثر حاجة.
كشف اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أن سبب النقص في مادة الطحين تعود إلى عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورد، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المطاحن عن إنتاج الطحين، وبالتالي إلى تقليص حجم الكميات المسلمة إلى الأفران والمخابز من المطاحن التي تعمل والتي تؤمن بدورها الرغيف وفق المستطاع. وأكد أن المخابز والأفران لا يمكنها الاستمرار في ظل عدم الاستقرار في توفير الطحين، وشدد على ضرورة تسريع المخارج والحلول لهذه الأزمة قبل فوات الأوان واستفحال الأزمة التي نحن بغنى عنها في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. عطفا على قرار المصرف المركزي بدفع 60% من المساعدات الاجتماعية نقدا، أكدت جمعية المصارف أن المصارف تدفع للموظفين النقد الذي يتيحه مصرف لبنان بالكامل، وهي لا تملك قرار طباعة العملة ولا القدرة على تعديل قرارات السلطة النقدية المنوطة بمصرف لبنان والتنفيذية المتمثلة بوزارة المال. وشددت على أنها ترحب بإتاحة كامل المساعدات الاجتماعية نقدا إذا زودها مصرف لبنان بالأموال اللازمة. وكانت رفضت روابط موظفي القطاع العام ومتقاعدو الأسلاك الأمنية والعسكرية والإدارية والتعليمية قرار جمعية المصارف بحجز 40% من قيمة المساعدة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل استمرارا لسياسة وضع اليد على مدخرات وتعويضات الموظفين والمتقاعدين ويشكل نوعا من الهيركات الذي بدأ يطال الرواتب ومتمماتها. وحملت جمعيات المصارف وحكمية مصرف لبنان مسؤولية كل تأخير في إبطال مفاعيل هذا القرار والعودة الفورية عنه. كذلك أدان حراك المتعاقدين الثانويين هذا القرار معتبرا إياه تآمرا من جمعية المصارف بغطاء من حاكم مصرف لبنان، ودعا إلى الإسراع في وقف هذا التدبير قبل اللجوء إلى تدابير الجميع في غنى عنها. كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر: يبدو أن هذه الحكومة أو بعض أركانها قررت التعتيم الكامل على ملف الكهرباء بعد الوعود حول الغاز المصري والكهرباء الأردنية، لكنها تصر على سلعاتها. وهذه الحكومة مررت بالتراضي التعهد الجديد لمرفأ بيروت ورفعت استملاكات شاسعة تعود إلى الصالح العام وتناست بالكامل البطاقة التموينية. في أخبار الطقس، تستمر جريتا أو اللؤلؤة المتمركزة فوق تركيا بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبة بمتساقطات خفيفة ورياح شمالية باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدي إلى تدني ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات. ويسجل غدا الثلاثاء انخفاضا إضافيا في درجات الحرارة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما دون في الشمال. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من تكون الجليد ليلا على الطرقات الجبلية اعتبارا من 500 متر وما فوق ومن ضباب كثيف على المرتفعات. مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها 19، أكدت السلطات الأوكرانية في كييف أن قصفا روسيا طال مناطق في شرق وشمال العاصمة اليوم. هذا وأصبحت العاصمة الأوكرانية مطوقة بالآليات والدبابات الروسية من الشمال والشرق والغرب، فيما لا تزال الطرقات المؤدية إلى الجنوب وحدها مفتوحة. في الأثناء، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته حلف شمال الأطلسي بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرا أن التمنع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف. إلى ذلك، قدرت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل نحو 12,000 عسكري روسي حتى اليوم. بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، وأكدت أن قواتها تقدمت 11 كيلومترا في العمق الأوكراني. وعلى وقع استمرار المعارك في عدد من المدن الأوكرانية، انطلقت الجولة الرابعة من المحادثات بين الجانبين الأوكراني والروسي عبر الفيديو. في الملف النووي، دخلت المفاوضات في فيينا أصعب مراحلها بعد أن أصابتها شظايا النزاع الروسي الأوكراني الذي انعكس مطالبات مفاجئة من موسكو حول ضرورة إعفائها من العقوبات في حال التوصل لاتفاق مع طهران يعيد إحياء الاتفاق السابق النووي. وفي هذا السياق، أكد مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن لن تتفاوض بشأن أي إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا مع روسيا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، بل كشفت أن الإدارة الأمريكية قد تحاول إبرام اتفاق منفصل يستثني موسكو. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته لموسكو المحادثات النووية الإيرانية الجارية حاليا في فيينا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. بعد يوم واحد من إعلان الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم بصواريخ باليستية على مدينة إربيل في شمال العراق، بررت الحكومة الإيرانية اليوم هذا الاعتداء، إذا اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن بلاده حذرت السلطات العراقية مرارا من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات ضدنا. هذا وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن ستدعم بغداد وحكومات أخرى في المنطقة إثر الهجوم الصاروخي الإيراني على إربيل، وصرح بأن واشنطن تعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات صاروخية للدفاع عن نفسه. في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي من تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، كما بحث القاضمي الهجوم الإيراني في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. في الخبر الأخير، غرقت سفينة نقل بضائع أمام سواحل مدينة الإسكندرية، فيما تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ طاقمها. وكانت السفينة في رحلة من ميناء طرابلس الليبي إلى الإسكندرية، وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد، منهم 9 سوريين وهندي واحد. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.